يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى على أن أدركنا هذا الشهر المبارك، ووفقنا الله تبارك وتعالى فيه بهذه الأعمال الصالحات التي نسأله جل وعلا أن تكون ذخرا لنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن نعيش آخر هذه العشر أو آخر هذا الشهر، وهي العشر الأواخر من رمضان، التي كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها شأن يختلف عن شأنه في سائر الليالي والأيام، كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وعند مسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يعني كان اجتهاده في هذه العشر متميز عن سائر اجتهاده في عبادته لربه تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد العابدين في قيامه وتلاوته ودعائه وذكره، هذه الأنواع التي كان يتعبد بها ربه تبارك وتعالى في مثل هذه الليالي. ولو جئنا نمعن النظر في الحكمة من ذلك لعلمنا أن الحكمة من تخصيص هذه العشر هو تلك الليلة التي هي أفضلها على الإطلاق، بل هي الليلة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة المباركة التي خصها الله تبارك وتعالى بنزول كتابه على قلب نبيه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر؟ قالها ربنا تبارك وتعالى، وهي الليلة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم تلكم البشرى العظيمة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها والله ليلة عظيمة، عظيمة في قدرها وفي كثرة بركاتها وخيرها، المحروم من حرم خيرها كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما شرع لنا في هذه الليلة المباركة من أنواع الطاعات والقربات ذلكم الدعاء المبارك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أفضل الأدعية التي تقال في مثل هذا الوقت، أي في هذه الليلة، كما روى الترمذي وصححه من حديث أمنا عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ إذا علمت ووفقت للعلم بهذه الليلة ماذا أقول فيها؟ تسأل عن هذا الخير، فقال فداه أبي وأمي: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، أحبائي وإخواني، وأنتم تعيشون هذه الأجواء وفي مثل هذا الوقت المبارك وما يحاط بهذه الأمة من فتن عظام، من تكالب أعداء الله تبارك وتعالى على المستضعفين من المسلمين، ومما يحدث بيننا في ساحة الدعوة إلى الله جل وعلا التي ندعي أننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالسير فيها على ما يرضيه واتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لو أننا تأملنا هذا الدعاء وما يحدث بيننا، هل نجد أن مقتضى مثل هذه الكلمات العظيمات الطيبات التي ربانا عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما ربى عليها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، وظهرت آثار تلك التربية الرفيعة وتجسدت في حياتهم كلها، فكانوا أرحم الناس بالناس جميعا. وهذا من المعاني التي تقتضيها أو يقتضيها هذا الدعاء الذي يعلمنا من خلاله نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعرفنا باسم من أسمائه جل وعلا. ومعرفة الأسماء لله عز وجل من حقيقة معرفته، وكلما ازدادت معرفتنا بالله ازداد حبنا له وازداد إقبالنا عليه بكل ما تحمل. هذه الكلمة من المعاني السامية الجليلة التي ربما غابت عنا أو غيبناها من حياتنا مع الأسف الشديد. الصحابة وصفهم ربهم جل في علاه بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم يا عباد الله. ووالله الذي لا إله غيره سنبقى ندعو إلى هذا التراحم وإلى هذا التآلف مهما قيل في حقنا ومهما قيل في إخواننا وأحبائنا، مهما تعرضنا له من الظلم ومن الكيد ومن المكر، فإن هذا لا يثنينا عن حقيقة دعوتنا. هذه الدعوة التي تركها لنا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام لا نبدلها ولا نغيرها مهما انحرف المنحرفون ومهما خالف المخالفون، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية: وهم على ذلك. وصفة العفو من صفات الجلال والكمال لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لم يزل عفوا عن ذنوب عباده، يترك معاقبتهم على كثير منها، كما قال أهل التفسير: ما لم يشركوا به جل وعلا. وقد جاءت في آيات من كتاب الله من مثل قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عفوا غفورا. ومن مثل قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه صفة من صفاته، عفو على عباده. قال ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية: فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا. وقال الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية أن يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيصدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه تام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى تفقه في معاني أسماء الله وصفاته، قال الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا: وقد جاء ذكر هذه الصفة الجليلة من صفاته تبارك وتعالى في سورة الحج عند قوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذه صفة العفو التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، والتي أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يربينا من خلالها. فصفات الله تبارك وتعالى التي هي من صفات الجمال يحب الله تبارك وتعالى منا أن نتصف بها، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أن نتصف بها، أي أن نتصف بهذه الصفة الجليلة، وهي من الأخلاق الكريمة أن يكون العبد عفوا لغيره، يعفو عنهم سواء ما تعلق بمظالمه أو ما تعلق بغيرها، وأن لا يحمل حقدا ولا غلا على إخوانه حتى وإن آذوه وكانت لديه القدرة على مقابلة إساءتهم بإساءة مثلها. ولكن المؤمن الصادق الذي يرجو ما عند الله يترفع عن هذه الأخلاق، يترفع أن يكون حقودا وأن يكون حاملا للغل والضغينة على إخوانه حتى وإن أساءوا إليه. وهذا تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قالها لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. تحب العفو أي تحب هذه الخصلة الكريمة وهذا الخلق العظيم الذي لا يتخلق به إلا الخلص من عباد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أدب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأدب العظيم، فكان يعفو حتى أصبحت خصلة من أخص خصاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أدبه الله جل وعلا بمثل قوله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وهذا في مقابل الأذى الذي كان يتعرض له من المشركين في المرحلة الأولى من دعوته. كذلك بمثل قوله: فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. فكان عليه الصلاة والسلام يقابل هذا الأذى وتلك الإساءة بالصفح الجميل، وهذا تربية له على هذا الخلق الكريم. وقد كمل الله تبارك وتعالى أخلاقه وما بعثه إلا بمكارمها وأعظمها فداه أبي وأمي. وكذا ما تعرض له بعد هجرته من أذى اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعفو كذلك عمن أساء إليه وعمن أذاه، كما جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين رباهم هذا النبي الكريم والذي رباهم جميعا ربهم تبارك وتعالى بمثل هذه التوجيهات الربانية في مثل هذه الآيات: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: ولكن رغم كل هذا يأمرهم الله جل وعلا بالصبر على الأذى وعدم مقابلته بمثله، بل بمقابلته بالصفح والعفو كما قال ربنا جل في علا. فمن مثل هذه أو بمثل هذه الصفات تميز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا أريد أن أطيل على إخواني وأحبابي، إنما أردتها تذكرة وذكرى، والله جل وعلا قال: والذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين الصادقين الذين قلوبهم غامرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه والحرص الشديد على التأسي بهم والاقتداء بأخلاقهم. فنسأل الله جل وعلا ونحن في هذه الليالي والأيام المباركات أن يبدل الله جل وعلا أحزاننا فرحا وفرقتنا تآلفا واجتماعا على وفق ما يرضيه جل في علاه، وأن يتجاوز عنا وعن سائر إخواننا، وأن يرفع عنا هذه الفتن، وأن يرحمنا برحمته إنه رؤوف رحيم، وأن يعفو عنا برحمته جل وعلا. وهذا الذي أختم به كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء وهذه الكلمات الطيبات من نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يدعها، أي لا يتركها، لا في صباح ولا في مساء. فاجعلوها في دعائكم صباح مساء، وأكثروا من ذكر ربكم تبارك وتعالى، فإنكم في أيام ذكر ودعاء. أسأل الله أن يشغلنا بما يرضيه، أسأل هو أن يشغلنا بما يرضيه، وأن يبعد عنا من أراد إشغالنا في غير هذا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى على أن أدركنا هذا الشهر المبارك، ووفقنا الله تبارك وتعالى فيه بهذه الأعمال الصالحات التي نسأله جل وعلا أن تكون ذخرا لنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونحن نعيش آخر هذه العشر أو آخر هذا الشهر، وهي العشر الأواخر من رمضان، التي كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها شأن يختلف عن شأنه في سائر الليالي والأيام، كما جاء في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. وعند مسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، يعني كان اجتهاده في هذه العشر متميز عن سائر اجتهاده في عبادته لربه تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد العابدين في قيامه وتلاوته ودعائه وذكره، هذه الأنواع التي كان يتعبد بها ربه تبارك وتعالى في مثل هذه الليالي. ولو جئنا نمعن النظر في الحكمة من ذلك لعلمنا أن الحكمة من تخصيص هذه العشر هو تلك الليلة التي هي أفضلها على الإطلاق، بل هي الليلة التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة المباركة التي خصها الله تبارك وتعالى بنزول كتابه على قلب نبيه: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما أدراك ما ليلة القدر؟ قالها ربنا تبارك وتعالى، وهي الليلة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم تلكم البشرى العظيمة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إنها والله ليلة عظيمة، عظيمة في قدرها وفي كثرة بركاتها وخيرها، المحروم من حرم خيرها كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما شرع لنا في هذه الليلة المباركة من أنواع الطاعات والقربات ذلكم الدعاء المبارك، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو أفضل الأدعية التي تقال في مثل هذا الوقت، أي في هذه الليلة، كما روى الترمذي وصححه من حديث أمنا عائشة قالت رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ إذا علمت ووفقت للعلم بهذه الليلة ماذا أقول فيها؟ تسأل عن هذا الخير، فقال فداه أبي وأمي: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، أحبائي وإخواني، وأنتم تعيشون هذه الأجواء وفي مثل هذا الوقت المبارك وما يحاط بهذه الأمة من فتن عظام، من تكالب أعداء الله تبارك وتعالى على المستضعفين من المسلمين، ومما يحدث بيننا في ساحة الدعوة إلى الله جل وعلا التي ندعي أننا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالسير فيها على ما يرضيه واتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لو أننا تأملنا هذا الدعاء وما يحدث بيننا، هل نجد أن مقتضى مثل هذه الكلمات العظيمات الطيبات التي ربانا عليها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما ربى عليها أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، وظهرت آثار تلك التربية الرفيعة وتجسدت في حياتهم كلها، فكانوا أرحم الناس بالناس جميعا، وهذا من المعاني التي تقتضيها أو يقتضيها هذا الدعاء الذي يعلمنا من خلاله نبينا عليه الصلاة والسلام، ويعرفنا باسم من أسمائه جل وعلا. ومعرفة الأسماء لله عز وجل من حقيقة معرفته، وكلما ازدادت معرفتنا بالله ازداد حبنا له وازداد إقبالنا عليه بكل ما تحمل. هذه الكلمة من المعاني السامية الجليلة التي ربما غابت عنا أو غيبناها من حياتنا مع الأسف الشديد. الصحابة وصفهم ربهم جل في علاه بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم يا عباد الله، ووالله الذي لا إله غيره سنبقى ندعو إلى هذا التراحم وإلى هذا التآلف مهما قيل في حقنا ومهما قيل في إخواننا وأحبائنا، مهما تعرضنا له من الظلم ومن الكيد ومن المكر، فإن هذا لا يثنينا عن حقيقة دعوتنا، هذه الدعوة التي تركها لنا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، لا نبدلها ولا نغيرها مهما انحرف المنحرفون ومهما خالف المخالفون، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: وهم على ذلك. وصفة العفو من صفات الجلال والكمال لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لم يزل عفوا عن ذنوب عباده، يترك معاقبتهم على كثير منها، كما قال أهل التفسير: ما لم يشركوا به جل وعلا. وقد جاءت في آيات من كتاب الله من مثل قوله: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا رحيما، وكان الله عفوا غفورا. ومن مثل قوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. هذه صفة من صفاته، عفو على عباده. قال ابن كثير عليه رحمة الله عند هذه الآية: فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم، ولهذا قال: فإن الله كان عفوا قديرا. وقال الشيخ ابن سعدي عليه رحمة الله عند هذه الآية أن يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة، فيصدل عليهم ستره، ثم يعاملهم بعفوه تام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلى تفقه في معاني أسماء الله وصفاته، قال الشيخ عليه رحمة الله جل وعلا: وقد جاء ذكر هذه الصفة الجليلة من صفاته تبارك وتعالى في سورة الحج عند قوله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. هذه صفة العفو التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها، والتي أراد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يربينا من خلالها. فصفات الله تبارك وتعالى التي هي من صفات الجمال يحب الله تبارك وتعالى منا أن نتصف بها، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: أن نتصف بها، أي أن نتصف بهذه الصفة الجليلة، وهي من الأخلاق الكريمة أن يكون العبد عفوا لغيره، يعفو عنهم سواء ما تعلق بمظالمه أو ما تعلق بغيرها، وأن لا يحمل حقدا ولا غلا على إخوانه حتى وإن آذوه وكانت لديه القدرة على مقابلة إساءتهم بإساءة مثلها. ولكن المؤمن الصادق الذي يرجو ما عند الله يترفع عن هذه الأخلاق، يترفع أن يكون حقودا وأن يكون حاملا للغل والضغينة على إخوانه حتى وإن أساءوا إليه. وهذا تضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم أمته هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، قالها لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. تحب العفو أي تحب هذه الخصلة الكريمة وهذا الخلق العظيم الذي لا يتخلق به إلا الخلص من عباد الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد أدب نبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأدب العظيم، فكان يعفو حتى أصبحت خصلة من أخص خصاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أدبه الله جل وعلا بمثل قوله: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وهذا في مقابل الأذى الذي كان يتعرض له من المشركين في المرحلة الأولى من دعوته، كذلك بمثل قوله: فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. فكان عليه الصلاة والسلام يقابل هذا الأذى وتلك الإساءة بالصفح الجميل، وهذا تربية له على هذا الخلق الكريم. وقد كمل الله تبارك وتعالى أخلاقه وما بعثه إلا بمكارمها وأعظمها فداه أبي وأمي. وكذا ما تعرض له بعد هجرته من أذى اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعفو كذلك عمن أساء إليه وعمن أذاه، كما جاء من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين رباهم هذا النبي الكريم والذي رباهم جميعا ربهم تبارك وتعالى بمثل هذه التوجيهات الربانية في مثل هذه الآيات: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: ولكن رغم كل هذا يأمرهم الله جل وعلا بالصبر على الأذى وعدم مقابلته بمثله، بل بمقابلته بالصفح والعفو كما قال ربنا جل في علاه. فمن مثل هذه أو بمثل هذه الصفات تميز النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا أريد أن أطيل على إخواني وأحبابي، إنما أردتها تذكرة وذكرى، والله جل وعلا قال: والذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين الصادقين الذين قلوبهم غامرة بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه والحرص الشديد على التأسي بهم والاقتداء بأخلاقهم. فنسأل الله جل وعلا ونحن في هذه الليالي والأيام المباركات أن يبدل الله جل وعلا أحزاننا فرحا وفرقتنا تآلفا واجتماعا على وفق ما يرضيه جل في علاه، وأن يتجاوز عنا وعن سائر إخواننا، وأن يرفع عنا هذه الفتن، وأن يرحمنا برحمته إنه رؤوف رحيم، وأن يعفو عنا برحمته جل وعلا. وهذا الذي أختم به كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، بل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الدعاء وهذه الكلمات الطيبات من نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يدعها، أي لا يتركها، لا في صباح ولا في مساء. فاجعلوها في دعائكم صباح مساء، وأكثروا من ذكر ربكم تبارك وتعالى، فإنكم في أيام ذكر ودعاء. أسأل الله أن يشغلنا بما يرضي، أسأل هو أن يشغلنا بما يرضيه، وأن يبعد عنا من أراد إشغالنا في غير هذا، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.